إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها الناس روى الإمام أبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التؤدة في كل شيء خير التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة تأمل أيها المؤمن إلى هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدك في أمور الدنيا وفي الأمور التي لا يتبين لك فيها الخير من الشر أن تكون متأنيا وفي أمور الآخرة أرشدك إلى المبادرة إليها والمسارعة التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة التأني وعدم الاستعجال في الأمر في أمورك الدنيوية هذا أمر محبوب إلى الله من اتصف بصفة التأني فإنه قد اتصف بصفة يحبها الله روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة الحلم والأناة التأني في الأمور التأني في الأمور يعتبر توفيقا وتسديدا وإلهاما من الله عز وجل للعبد كما روى الإمام أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التأني من الله أي إلهام من الله للعبد والعجلة من الشيطان العجلة من وسوسة الشيطان ونزغه ودفعه التأني من الله والعجلة من الشيطان كن متأنيا في أمورك سواء كان في أمورك التي تحتاج إلى تأني من العبادات في أدائها وليس في المبادرة إليها أو كان في أمور المعاملات ففي أمر المعاملات إذا حصل شجار بين الرجل وأهله فإنك تجد كثيرا من الناس يتعجل إلى أمر الطلاق وسرعان ما يحالفه الندم، ويبحث من ها هنا وها هنا من يفتيه، من ينظر له مخرجا مما حصل بينه وبين أهله من الفراق، لغضب حصل له بادر إلى الطلاق. لا بد أن تكون متأنيا في علاج قضاياك مع أهلك، كن متأنيا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين أو صدر من خلافة عمر يعد واحدة. فرأى عمر رضي الله عنه في خلافته، رأى الناس استعجلوا في ذلك ولا يبالون بأمر الطلاق، فأمضى عليهم من قال لزوجته في المجلس الواحد أنت طالق ثلاثا، أمضاه ثلاثا وعده ثلاثا، وأخذ بذلك الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. قال: قد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه على الناس بسبب الاستعجال وعدم التأني والصبر. وربما تجد على ألسنة كثير من الناس حتى في معاملة بيعه وشرائه ودعوته لأخيه للغداء أو للوليمة أو لغير ذلك الطلاق على لسانه. دع عنك هذه اللفظة، هذه اللفظة ليست إلا حلا لأمر مستصعب، الوفاق بين الزوجين بعد كل المحاولات لا يمكن العيش بين الزوجين وحصل التنافر، فهنا يحصل الطلاق. أما أن الإنسان بمجرد خلاف مع أهله أو خلاف مع غيره يجعل الطلاق على لسانه، علي الطلاق أو أحلف بالطلاق أو حرام طلاق أو غير ذلك من الألفاظ، فلا بد أن تتأنى في كلامك وأن تبتعد عن هذه اللفظة. وهكذا من التأني المطلوب التأني في أمر الرزق، فكثير من الناس يستعجل الرزق ولو من غير حلة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي ليكن طلبكم للرزق بطرق شرعية جميلة بعيدة عن الحرام. كما في الرواية الأخرى: لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما عند الله لا يطلب بمعصيته، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وأنت في بطن أمك وقد مرت عليك أربعة أشهر، يرسل الله عز وجل ملكا موكلا بنفخ الروح فينفخ الروح في تلكم المضغة، ويؤمر بكتب رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فرزقك مقسوم. فلماذا تحمل نفسك الأوزار من أجل الرزق فتجد هذا يغش المسلمين في بيعه وشرائه، وتجد هذا يرتشي إذا كان مسؤولا، وتجد هذا القاضي يجور في الحكم بسبب المال واستعجال الرزق؟ وكم من أناس على هذا الحال، من هنا وهناك يبحث كيف يجمع المال استعجالا للرزق. ولو أن العبد توكل على ربه حق التوكل لجاءه رزقه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طير من الذي يرزقها؟ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. الله يرزقه، إذن فلا تستبطئ الرزق، سل الله عز وجل أن يرزقك رزقا حلالا. جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو عبد مملوك مكاتب، قال: كثرت ديوني فأعني على كتابتي. قال: ألا أعلمك دعاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. وهكذا من التأني المطلوب التأني في نقل الأخبار. إذا جاءك خبر فلا تستعجل في نشره، فإن الاستعجال في نشره وعدم التثبت والتحقق من صحته يدخلك في عداد الكذابين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل ما سمعه نشره ولو لم يتحقق من صحته، وهذا يسبب أضرارا عظيمة في المجتمعات. انظروا كيف عاتب الله الصحابة رضي الله عنهم ممن تلقى منهم وهم نفر يسير خبرا نشره المنافقون للطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في عرضه في زوجته أم المؤمنين عائشة في قصة الإفك. قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم آياته الآيات والله عليم حكيم. فكن متأنيا. ما أكثر الأخبار التي تذاع وتشاع يمينا ويسارا ويتلقفها الناس عبر وسائل الإعلام التي الكذب متأصل في أخبارهم، الكذب وإثارة الفتن متأصل ومتعمد ومدعوم بالأموال الكثيرة لإثارة الفتن والقلاقل. إذا كان يحرم عليك أن تنقل الخبر وهو صدق من مسلم إلى آخر لأنه يسبب فساد ذات البين، فكيف بالكذب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. يسمع الخبر عند هذا وينقله إلى الآخر فيوغر صدر هذا على هذا ولو كان الخبر حقا، بل تكتم ولا تنقل الحديث بين المسلمين، فإن هذا يسبب الفساد بينهم، فكيف إذا كان الخبر مكذوبا؟ وهكذا عباد الله من الأمور التي نتأنى فيها في أمر العبادات في الدعاء: إذا حصل لك غضب من زوجتك من ولدك فلا تبادر إلى الدعاء عليهم، فإن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقوا ساعة يستجاب فيها الدعاء، لا توافقوا ساعة يستجاب فيها الدعاء أو فيستجاب لكم. رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه: ولو أن الله عز وجل استجاب للعبد كل دعوة يدعو بها على نفسه وعلى ولده وعلى ماله حال غضبه لهلك، كما قال الحافظ ابن كثير عند قول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله. وهكذا لا تستبطئ الإجابة. إذا دعوت الله فلم تر الإجابة تحققت فكن متأنيا، فلعل الله عز وجل أن يختار لك بذلك خيرا، إما أن يؤخرها، إما أن يدفع عنك من الشر ما لا تعلم، إما أن يؤخر لك مثل أجرها إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. في رواية: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ومما ينبغي التأني فيه في أمر العبادة: إذا قمت إلى الوضوء توضأ وضوءا صحيحا كما أمرك رسول الله وكما علمك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، أي يتم الوضوء ويكمل الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. رواه الإمام مسلم عن عمر رضي الله عنه. يسبغ الوضوء ويتم الوضوء، لا تستعجل. من الناس من يستعجل في بلاد الحر لشدة الحر، وفي بلاد البرد لشدة البرد، فلا يتوضأ كما أمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر وأبي أيوب رضي الله عنهما. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه يستعجلون في الوضوء، كانوا في سفر. قال عبد الله بن عمرو: فأرهقتنا الصلاة، أي أدركنا وقتها وضاق علينا حتى كاد وقتها أن يخرج، فجعلنا نمسح على أقدامنا، أي نتوضأ وضوءا كالذي يمسح مسحا لشدة الاستعجال في الوضوء. قال: فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. وهكذا إذا كنت في صلاتك، تأن في صلاتك. كم من إنسان يستعجل في صلاته فلا تقبل، لا يطمئن في ركوعها ولا في اعتدالها ولا في سجودها ولا في خشوعها، تذهب أجوره ولا تقبل منه، وهذا يعتبر سرقة من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك الرجل الذي كان لا يطمئن في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، تعتدل. وفي حديث أبي حميد: حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعود كل فقار وكل عظمة في ظهرك وفي جسدك إلى مكانها. لا تستعجل، ما الذي وراءك؟ ما الذي يدفعك لتستعجل في صلاتك؟ كم تأخذ منك من أوقات هذه الصلاة؟ ثواني معدودة، دقائق معدودة، وأنت أوقاتك تفرغها لدنياك، ولا الآخرة خير لك من الأولى. وقال عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال حذيفة: وقد رأى رجلا يستعجل ولا يطمئن، لا يتم الركوع ولا السجود، قال: لو مات هذا مات على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو مات على الفطر على غير الفطرة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وروى الإمام أحمد من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. تأن في صلاتك، اخشع، تذكر أنك بين يدي ربك وأنها مناجاة بينك وبين الله، وأن الله عز وجل يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهكذا في سجودك ادعو ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فتأن في صلاتك. وبعضهم لا يتأنى إذا كان وراء الإمام، كأنه طير في قفص. إذا انتهى الإمام من القراءة قبل أن يكبر للركوع يكاد يركع. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وتأخر قليلا يقرأ الذكر بعد الاعتدال يكاد أن يهوي للسجود قبل الإمام. لماذا العجلة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يحول صورته صورة حمار؟ هذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، فإذا كبر فكبروا. لا تسابق الإمام في تكبيرة الإحرام ولا توافقه، لا تنعقد صلاتك لو سابقته أو وافقته. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. كل أعمالك على إثر الإمام، ولا تسابقه ولا توافقه إلا في التأمين. فهكذا عباد الله، ليكون العبد متأنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. نسأل الله أن يسددنا وإياكم في أعمالنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، سمعتم حديث نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرشدنا فيه إلى هذا الإرشاد العظيم: التأني في الأمور وعدم العجلة. وهكذا أرشدنا في أمور الآخرة إلى المبادرة وعدم التأخر، لا تتأخر في أعمال الآخرة. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا، كل ذلك أوامر بالاستباق إلى الخيرات، فسارع فيها. فربما يفجأك الأجل ويحول بينك وبين العبادة مانع أو حائل. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تأتي على الناس فتن تحول بينهم وبين الأعمال الصالحة، فتن متنوعة ومتكاثرة متلاطمة، فبادر بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله واستعجل بها. من ذلك الصلاة، بادر إليها في وقتها وعند سماع النداء ولا تتأخر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في التهجير، أي التبكير للصلوات، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا حث منه عليه الصلاة والسلام إلى المسابقة إلى العبادة وأداء الصلاة مع الجماعة والتبكير إليها، فهذه عبادة عظيمة تكون سببا لحياتك الطيبة في هذه الحياة في هذه الدنيا، وانشراح صدرك وذهاب همومك وغمومك. وهكذا في أمر الزكاة، بادر إلى ذلك ولا تؤخر زكاة مالك ولا صدقة التطوع إن أردت أن تتصدق، قد يفجأك الموت ولا تتمكن من الصدقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أي تحب المال وتبخل به، أفضل الصدقة في ذلك الوقت، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. بادر إلى الحج إن كنت مستطيعا، قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. في أمر الصيام قال عليه الصلاة والسلام: في شأن تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. في أمر التوبة: بادر إلى التوبة قبل أن يحال بينك وبينها ويفجأك الموت وأنت ما تخلصت من ذنوبك بتوبة صادقة. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فقد يحال بينك وبين التوبة، بادر إليها. إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. لا ينفعك مالك ولا ولدك ولا جاهك ولا سلطانك إن مت وأنت لم تتب، فأنت مرتهن بأعمالك بين يدي ربك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل تكون من هؤلاء الذين شاءهم الله أو لا؟ لا تدري. وإن عوقبت بذنبك كيف تصبر على نار جهنم؟ وهكذا المبادرة بالتخلص بالحقوق، بادر ولا تتأخر. إذا كانت عليك حقوق مالية أو غصبت أرضا أو مالا أو سرقت على أحد من الناس أو نهبته، كل شيء من الحقوق التي اعتديت بها على أخيك المسلم بادر وتخلص منها. أو الديون إن استطعت أن تتخلص منها فبادر بها، فإنك لا تدري متى يفجأك الأجل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى مع أصحابه العصر ثم خرج مسرعا بعد أن سلم وانصرف من صلاته، ومن عادته أن يقرأ الأذكار، فتعجب الصحابة من سرعته وذهب إلى بعض حجر نسائه ثم رجع وقد رآهم تعجبوا من سرعته. قال: كنت ذكرت شيئا من تبر أي من ذهب من الصدقة فأمرت بقسمته، خشيت أن يحبسني، خشيت أن يحبسني وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنبادر بالتخلص من الحقوق التي علينا. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ما ينفع في يوم القيامة الدينار ولا الدرهم، إنما الحسنات والسيئات. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم للعمل بما نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا حول ولا قوة إلا بالله.